الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تخريج الظاهرة التي لفتت نظر علماء الأصول في التفريق بين أداة العموم الداخلة على المفرد المعرف وأداة العموم الداخلة على المفرد المنكر، حيث أن العرف يفهم من الأولى الاستغراق الأجزائي ومن الثانية الاستغراق الأفرادي. نسب المصنف رحمة الله عليه إلى المحقق العراقي توجيه هذه الظاهرة بالبيان التالي: أن الأصل في العموم أن يكون الاستيعاب الأفراد، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة. ففي قولنا أكرم كل عالم تحملها على أصلها، وهو أن الأصل في الاستيعاب لشمول الأفراد، أفراد ما ينطبق عليه المدخول أو ما يراد من المدخول على الخلاف المتقدم. أما إذا دخلت أداة العموم على المعرف، ثبت في محله في علم النحو أن الأصل في التعريف أن يكون للعهد، والتعريف العهدي لما دل على شيء معين امتنع أن يوجه الاستيعاب فيه إلى الأفراد، لأن توجيه الاستيعاب إلى الأفراد يتنافى مع الدلالة على أمر معين. استيعاب الأفراد يقتضي عدم التعيين، ألف واللام العهدية تقتضي التعيين، فلا يمكن أن يجتمعا، فيكون دخول الألف واللام التي الأصل فيها العهدية يكون دخولها ماذا؟ قرينة على صرف الاستيعاب من الأفراد إلى الأجزاء. فأداة العموم لم تدل إلا على الاستيعاب. الأصل في هذا الاستيعاب أن يعرض على الأفراد. خرجنا عن عروض الاستيعاب على الأفراد بواسطة القرينة وهي الألف واللام. هذا هو الحل الذي يقترحه المحقق العراقي. طبعا هنا المصنف لم يعلق على هذا البيان، ولكنه في التقريرات اعترض على المحقق العراقي بوجهين، مضافا إلى أن الكلام الذي نقله في التقريرات عن المحقق العراقي فيه نوع من التفاوت بينما ذكره هنا، هذا الشيء. وشيء آخر، أنا لم أتحقق المورد الذي ذكر فيه المحقق العراقي هذا الكلام. أنا الآن لا أعرف أين ذكر المحقق العراقي هذا المطلب الذي نقله المصنف. نعم بلي، في العدد والجمع والتثنية خب ذكر هذا الشيء، لكن لم يذكره، لم يتعرض أصلا لدخول أداة العموم على المفرد أو على المفرد المنكر أو على المفرد المعرف، فيكون استنتاجا مما ذكره في التفريق بين أسماء الأعداد وبين ماذا؟ وبين أدوات العموم. خب يوجد سؤال؟
يعني بيقول أن الله على كلام بأن المحقق العراقي يرى بأن الاستيعاب
لا، الموضوع للاستيعاب، لكن الأصل في هذا الاستيعاب أن يتعلق بمستوعب له أفراد. تفهمنا؟ نخرج عن هذا الأصل ببركة ماذا؟ قرينة. طبعا هذا الأصل ما هو منشأه؟ لم يتعرض له المصنف على ما نسبه إلى المحقق العراقي. ربما يكون منشأ هذا الأصل إما غلبة الوجود، الأصل بمعنى ماذا؟ الغالب، وحينئذ الكلام يحمل على غالب ما يستعمل به فيه. وإما أن يكون منشأ هذا الأصل أن في استيعاب الأجزاء يوجد نوع من التقيد. تفدنا؟ لأنه بالنتيجة ماذا؟ هو فرد واحد أردنا أن نستوعب أجزاء، بخلاف استيعاب الأفراد فلا يوجد فيه شيء من التخصيص والتقيد، فلذا يتناسب مع طبيعة أداة العموم، بخلاف الثاني لا يتناسب مع طبيعة أداة العموم، لذا كان خلاف الأصل.
ليس معنى الاستيعاب
ليس معنى
الاستيعاب من المحكوم،
او
ماذا يصلح للانطباق على المحكوم.
بلي قلنا انه بهذين اللحاظين، نفس الاستيعاب نفس اداه العموم في كلا المثالين مستعمله في معنى واحد، غايه الامر لم اما لكون الاكثر في المستوعبات ان تكون بلحاظ الافراد فلذا أطلقنا عليها اسم الأصل، وإما لكون في مستوعبات الأجزاء فيها نوع من التقيد فلا تسانخ أداة العموم فأطلقنا على الطرف المقابل الأصل. فتوجيه الأصل بأحد هذين الوجهين، لا بمعنى هنا بمعنى الأصل كما يقال الأصل في الكلام الحقيقة في مقابل المجاز، حتى يكون استعمال الأداة العموم في استيعاب الأفراد حقيقة واستعمالها في استيعاب الأجزاء مجاز. لا أظن أن المحقق العراقي يلتزم بهذا المبنى، إذ بالوجدان لا نشعر بمجازية. وقد أجاب المحقق العراقي على هذا السؤال، اللهم إلا أن يكون أنه في بعض المباحث، يعني ليس من الضروري في بحث العام، في بعض المباحث المختلفة أشار المحقق العراقي إلى هذا المطلب، أما في بحث العام لا يوجد هكذا مطلب. وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد. طبعا هذه العبارة موهمة، توهم أن ماذا؟ الاستيعاب الأفراد دخيل في كلمة كل، لكن لا أتصور أن يمكن لأحد أن يلتزم بهذا الالتزام، خصوصا أيضا المصنف نجد لم يشكل عليه في التقريرات بإشكال أنه لازم هذا القول مجازية أحد الاستعمالين. ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد. خب هذا الأصل في اللام أن يكون للعهد، لماذا؟ لأن اللام حرف تعريف، وحرف التعريف يتناسب مع ماذا؟ مع العهدية، بخلاف مثلا لام الجنس. لام الجنس أصلا لام الجنس في المعرف بلام الجنس في الحقيقة في حكم النكرة، ولذا في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، أعرب يسبني ماذا؟ نعت، ولم يعربوها حال، والحال أن الجمل بعد المعارف ماذا تكون؟ أحوال، مع ذلك أعربوها ماذا؟ صفة. فهذا بالنسبة للمعرف بلام الجنس. بالنسبة للمعرف بلام الاستغراق، لام الاستغراق المعرفة لا تدل على شايع في جنسه، بينما ماذا؟ المستغرق يدل على شايع في جنسه، فلا يتناسب الاستغراق مع التعريف. فالذي يتناسب مع التعريف ما هو؟ هو المعرف بلام العهد. طبعا العهد المعرف بلام العهد تعرفون ينقسم إلى لام عهد ذكري ولام عهد ذهني. اللهم إلا أن يكون المراد استضاح النحات، لأن بين النحات ذكرنا في البلاغة، بين النحات وبين علماء البلاغة في تقسيمات اللام يوجد شيء من الاختلاف. من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، هذه أن يكون صحيحة أو أن تكون أو يجوز الوجهان، الفعل إذا أسند إلى ضمير المؤنث المجازي يجب فيه التأنيث، أما إذا أسند إلى المؤنث المجازي الظاهر يجوز فيه الوجهان، طلعت الشمس وطلع الشمس، أما الشمس طلعت واجب. هذا من أي باب؟ من باب الشمس طلعت، فينبغي أن نقول ماذا؟ أن تكون للعهد. والعهد يعني هذا يعني ليس فقط الأعاجم يقعون في هذه المشكلة، مثلا الشيخ الأنصاري في المكاسب في الرسائل كثير هذا التذكير والتأنيث. الأخند أخف من الشيخ الأنصاري، الظاهر أن عربية الأخند كانت أقوى من عربية الشيخ الأنصاري، على الرغم من أنه ينقل أن الشيخ الأنصاري مارس البلاغة درسا وتدريسا ومباحثة ما يقرب من 40 مرة، اتفقنا كيفما كان، لكن الظاهر من كتب الشيخ والأخند أن الأخند كان أقوى لغة من الشيخ. الشيخ عنده هذه الاشتباهات اللغوية في غاية الكثرة في المكاسب والرسائل. من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعهد، والعهد يعني شوف الآن مثل الطلبة الإيرانيين وبل الأساتذة عندهم الحلقات أصعب من الكفاية، لغة الحلقات لا كمطلب علمي أصعب من الكفاية. ليه؟ لأنه عادة الإيرانيين متعودين على هذا الأسلوب القديم، إن قلت قلت، أما هذا يعتبرونه أسلوب حديث، هم لا يعرفون العربية الحديثة. والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم، ومع التشخيص يمتنع ماذا؟ لا يمكن الاستيعاب، توجيه الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. بل أنا بعض عبائر تقريرات السيد الهاشمي ليس فقط لا أفهمها، بل أعتقد بأنه ربما أن السيد نفسه إذا رجع إليها لا تتضح له. هنا أشكل على المحقق العراقي ماذا أشكل إشكالين، فلتراجع هناك ليرى الإخوان ماذا يستطيعون أن يفهموا منها. هذا ينقل عن المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب، أحد تلامذته وكان ربما أصغر تلامذته سنا، فجاء في يوم من الأيام إلى المحقق الإصفهاني قال له أنت في هذا المطلب في هذه الحاشية أشكلت على الشيخ الأنصاري. هذا المطلب بدوا يحتمل 3 وجوه. الوجه الأول بعيد أن تلتزم به لأنه واضح البطلان، الوجه الثاني يرد عليه كذا، الوجه الثالث يرد عليه كذا. فيقال محقق الإصفهاني قبله، قال صحيح، لكن أنا مقصودي وجه رابع، لكن لا أعرف ما هو، لكن حتما عندما كنت أكتب الحاشية كان في ذهني، لكن الآن فعلا لا أعرف ما هو هذا المقصود. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذا المطلب. يقع الكلام في تشخيص بعض أدوات العموم. تقدم في المباحث السابقة أن بعض أدوات العموم مسلم عند الجميع أنها من أدوات العموم، مثل كل، مثل جميع، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الاستيعاب وضعا، إما لكونها اسما مثلا قد وضع للاستيعاب، أو فعلا قد وضع للاستيعاب. تفتنا؟ فهذه الألفاظ لا داعي للبحث عنها، وإنما البحث الذي كان مشترك بين جميع ألفاظ العموم ماذا كان؟ كان أنه هل أداة العموم وضعت لما يراد أو لما يصلح، هذا البحث المتقدم. لكن هناك بعض أدوات العموم قد وقع الخلاف في كونها من أدوات العموم. من جملة الأدوات التي وقع فيها الخلاف الجمع المعرف بالألف واللام. من جملة الأدوات أيضا النكرة الواقعة في سياق ماذا؟ النفي أو النهي. طبعا هناك شيء يكثر تكراره في كتب التفسير طارة وفي كتب الفقه أخرى، لكن للأسف في الكتب الأصولية المعروفة لدينا لا يتعرض له، وهو أن أيضا من جملة ما ادعي أنه من أدوات العموم الجمع المضاف إلى معرفة، الجمع المضاف إلى معرفة. مثلا في قوله عليه السلام: لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. ثقاتنا جمع أضيف إلى ماذا؟ إلى ضمير، إلى معرفة. أيضا من جملة الأدوات التي ادعي أنها تدل على العموم الجمع المضاف إلى معرفة، مثل الجمع المعرف باللام. ليه مثله؟ لأن الإضافة إلى معرفة أيضا تعطي التعريف، والتعريف بالألف واللام يعطي التعريف، فهما من باب واحد. لكن في الكتب الأصولية المتعارفة لم يتعرضوا لهذا المطلب مثلا. ولذا بعض المعاصرين في بعض تأليفاته وقع في هذا الاشتباه. ليش أحببت أن ننبه على هذا المطلب؟ مثلا في الشيخ النجاشي رحمة الله عليه عنده عبارة، وقد سمعت مشايخي الثقات يقولون إنه كان يعمل بالقياس. عن من؟ عن ابن الجنيد. في ترجمة ابن الجنيد الشيخ النجاشي ماذا يقول؟ سمعت من مشايخي الثقات أنه كان يعمل بالقياس. فاستدل بهذه العبارة على ماذا؟ على أن كل مشايخ النجاشي ثقات، مع أن هذه العبارة تدل على العكس. الآن إذا قلت سمعت من طلاب الثقات ماذا يعني؟ أن بعض طلاب الثقات وبعضهم مسكوت عنه على الأقل. استفدنا؟ فهي تدل على الاستيعاب، لكن استيعاب ماذا؟ يعني عندنا هنا وصف وعندنا موصوف. استفدنا؟ فهذا من الاشتباهات التي وقع بها بعض المعاصرين. كيفما كان، نرجع إلى أصل البحث. الأداة الأولى التي وقع فيها الخلاف في أنها تدل على العموم أم لا، الجمع المعرف بالله. لابد من أن يقع الكلام في قبول هذه الأداة أو عدم قبولها في مقامين: طارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. ليه؟ لأنه في الحقيقة خب ليش لم نقل هذا البحث في كل؟ قد واحد يقول لماذا لم نقل في كل، لماذا لم نوقع البحث طارة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات؟ سبب في ذلك أن كل خب هي أداة عموم، أما الألف واللام في الحقيقة ما هي؟ الألف واللام حرف تعريف، فكيف في مقام الإمكان والتصور والثبوت كيف نستطيع أن نوجه أنها تدل على العموم؟ بخلاف كلمة كل، بخلاف كلمة جميع، بخلاف كلمة كافة ونحو ذلك، خب هي موضوعة للعموم. أما الألف واللام لم يدعي أحد أن الألف واللام في اللغة العربية موضوعة لأي شيء للعموم، فإذن لابد أن نوجه في مقام الثبوت والتصور كيف دلت الألف واللام الداخلة على الجامع على العموم، والحال أن الألف واللام الداخلة على المفرد ماذا؟ لا تفيد العموم. فهل هذا يعني أنه عندنا تعدد واضح؟ أن ألف واللام التي تدخل على المفرد موضوعة لمعنى، والألف واللام الداخلة على الجمع موضوعة لمعنى آخر؟ فإذا لابد في البداية من تحليل ذلك في مقام الثبوت. واضح هذا الشيء؟ يقول هناك عدة تصويرات لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم، ذكر في الحلقة تصورا واحدا. يقول في الحقيقة عندما نقول أكرم العلماء، أكرم لا علاقة لنا به، باعتبار أننا اخترنا سابقا خلافا لصاحب الكفاية أن العموم والاستيعاب مرحلة ما قبل الحكم، لا أنه لا يستفاد العموم والاستيعاب إلا بعد تعلق الحكم، هذا ذكرناه فيما سبق. فإذا أكرم ليس لنا علاقة به، لأنه حتى لو لا يوجد أكرم قلنا العلماء المدعى أنها تدل على العموم. عندنا في كلمة العلماء عندنا ألف ولام، وعندنا مادة الجمع، المادة التي عرضت عليها هيئة جمع التكسير. ما هي المادة التي عرضت عليها هيئة جمع التكسير؟ هي العالم. وعندنا ماذا؟ هيئة جمع التكسير. إذن لا يوجد عندنا إلا هذه الدوال، ماذا؟ الثلاثة. أما بالنسبة لللام فقد يقال بأنها إما، شوف الآن عندنا قلنا ألف ولام، عندنا مادة وعندنا هيئة، لا شك ولا ريب أن المادة لا تدل على الاستيعاب وإنما تدل على طبيعة العالم كما هو الحال في كل مادة. طبعا لا تشكل علينا أنه المادة ينبغي أن نقول العين واللام والميم، التفتنا؟ لأن المادة هي الحروف الأصلية للكلمة، أما عالم اسم فاعل، اسم فاعل هيئة وليس مادة، التفتنا؟ مقصود من المادة ماذا؟ مقصود من المادة ما تعرض عليه هيئة جمع التكسير، هيئة جمع التكسير عرضت على المفرد، مقصود من المادة هنا المفرد وهو العالم، واضح هذا الشيء؟ لا المادة التي نذكرها مثلا عندنا هيئة فعل ومادة فعل فنقول مادة الفعل هي الضاد والراء والباء، التفتنا؟ المقصود من المادة هنا المفرد. خب اتضح لدينا أن المفرد على ماذا يدل؟ على طبيعة الشيء. الهيئة على ماذا تدل؟ هذه الهيئة الداخلة على المادة تدل على تحديدا من ناحية القلة وعدم تحديد من ناحية الكثرة، لأن أقل الجمع ماذا؟ ثلاثة، أما من ناحية الكثرة فلا حد له. فيبقى عندنا ماذا؟ الألف واللام، الألف واللام. فلا بد أن يقال
بأن الألف واللام بما لها من معنى حرفي تدل على النسبة الاستيعابية، لأن الألف واللام حرف، تدل على النسبة الاستيعابية القائمة بين المستوعب وبين المستوعب. المستوعب هو أفراد الطبيعة، والمستوعب هو الهيئة الجامح. فإذن يمكن أن يصور كيفية دلالة الألف واللام على العموم بهذه الطريقة، لكن إثباتا كيف نثبت ذلك مع عدم كون الألف واللام موضوعة ماذا؟ للاستيعاب. فإما أن نلتزم في مقام الإثبات بأن هذه الهيئة بأجمعها، يعني الجمع المعرف بالألف واللام، قد وضع للاستيعاب، وهذا ربما يكون دون إثباته خرط القتاد. من أين نثبت ذلك؟ وإما لأن الواضع اللغة العربية عادة يضع المفردات لا مجموع مجموع مفردات وهيئات مشتركة، تفدنا. وإما أن نقول لا، الألف واللام موضوعة للتعريف، سواء دخلت على المفرد أم دخلت على الجمع. إذا كانت موضوعة للتعريف، إذا دخلت على المفرد، فإن كانت لتعريف العهد ثبت المطلب، وهو أنها للتعريف، أن التعريف بمعنى التحديد والتعيين. وإن دخلت على اسم الجنس، اسم الجنس وإن كان يصدق على نحو البدل على أفراده، لكن ماذا؟ كل جنس في الذهن له تعين ذهني، فإن كل صورة في الذهن متعينة بجنسها وفصلها عن الصورة الأخرى، فهذا نوع من التعين. فلذا يقال أن عندنا تعريف جنسي، واضح؟ أو باصطلاح علماء البلاغة تعريف العهد الذهني. وأما إذا دخلت على الجمع فلنفترض يوجد في عالم الخارج 9 علماء، إذا دخلت الألف واللام على الجمع، والمفروض أن الألف واللام موضوعة للتعيين للتعريف، فلا بد أن تعين، والتعيين كيف يحصل؟ بمعرفة الداخل من الخارج. فالجمع وإن كان بحسب هيئته له تعين من ناحية المرتبة الدنيا، وهي ماذا؟ 3، لكن تعين المرتبة الدنيا لا يكفي لتحديد الداخل من الخارج، لأنه عندك 9 علماء، أي 3 مقصود؟ هل 3 الأولى أو 3 المتوسطة أو 3 الأخيرة؟ فلا يكون هناك تعين. فلا بد حتى يحصل التعين، لا بد ماذا؟ أنه كما نعين من ناحية المرتبة الدنيا، نعين من ناحية المرتبة العليا. وبما أن الجمع لا تعين له بحسب المرتبة العليا بلحاظ هيئته، فلا بد أن تتعين المرتبة الأخيرة. ما هي المرتبة الأخيرة؟ يعني 9. فإذا الألف واللام موضوعة للتعريف، والتعريف يقتضي التعين، والتعين يقتضي تميز الفرد الداخل من الخارج، وتميز الفرد الداخل من الخارج لا يحصل إلا بإرادة المرتبة العليا. فإذا أردت من أكرم العلماء 9، فقد حصل الاستيعاب والعموم، وهو المطلوب. إذن في مقام الإثبات هكذا نثبت دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. نقرأ هذا المقدار.
بس التعيين في الدرجة العليا مو تعيين بمرتبة عددية، تعيين بمرتبة الأفراد الداخلة والخارجة.
بلي فليكن، ماكو مشكلة بالنتيجة. التعريف اقتضى التعين، والتعين لا يحصل إلا بتمييز الداخل من الخارج، ولا يوجد مرتبة تميز لنا الداخل من الخارج إلا المرتبة الأخيرة التي هي في علم الله وفي الواقع ماذا؟ متعينة، لكن نحن لا نعرفها غالبا. وإلا في بعض الأحيان كما لو قلت مثلا أكرم كل طلاب هذا الصف، في تعين عددي، لكن الغالب لا نعرفها. عدم المعرفة بها لا يدل على عدم تعينها العدد في الواقع. يقول: دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتان. بينا الوجه في البحث الثبوتي. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها أن يعني هذه العبارة عادة عندما تكون تدل على أن يشعر أنه سوف يذكر عدة تصويرات، لكنه لم يذكر إلا تصويرا واحدا، فربما كان الأولى أن يقال هكذا: أما الأمر الأول فقد ذكر له عدة تصويرات، نقتصر على واحد منها وهو. وحينئذ يكون المطلب أوضح. كيف كان الأمر؟ سهل. إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاثة دوال، منها أن يقال أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم، فقد يقال إن مادة الهيئة هي الحروف مع قطع النظر عن تأطرها في إطار هيئة، وعالم متأطر في إطار هيئة، فلا يكون هو المادة. المقصود من المادة هنا يعني المفرد، والعلماء مفرده عالم، وإن كان هذا المفرد في حد ذاته هيئة من الهيئات فلا إشكال على المصنف. والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد من ناحية القلة مأخوذة بشرط شيء، ومن ناحية الكثرة مأخوذة لا بشرط، تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة. والثالث اللام. هذا التعريف باللام شائع، لكن لا يعني أن الصحيح هو مذهب سيبويه. الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. تلاحظ ابن مالك بدأ بالحرف تعريف، يعني اختار مذهب الخليل.